أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا ترتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده. كان الكلام في رد المصنف لما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث اختار القول الثاني بحسب تسلسل الأقوال المتقدمة، وأجاب أو أشكل المصنف على هذا القول بإشكالين. الأول أنه ظهر مما تقدم، وهو رد قول الشيخ الأنصاري، تبين عدم تمامية هذا القول لاشتراك القولين، لاشتراك قول الأنصاري وقول الفصول في أن الخروج مأمور به. فما تقدم من جواب المصنف للشيخ الأنصاري بعدم صحة الأمر بالخروج يأتي هنا أيضا. هذا هو الجواب الأول وبيناه في الدرس السابق. الجواب الثاني أو الإشكال الثاني على صاحب الفصول أن الخروج إذا كان مأمورا به ومحرم يلزم اجتماع الضدين، وهذا مما لم يقبل به أو لا يقبل به القائل بالجواز فضل عن القائل بالامتناع. هذا أيضا تقدم في الدرس السابق. ثم أن صاحب الفصول الآن بحثنا الجديد التفت إلى هذا الإشكال وأجاب عنه بجوابين. التفت إلى أن القول بأن الخروج محرم وواجب، وهذا يؤدي إلى اجتماع الضدين، أجاب عن هذا المحذور بجوابين. الجواب الأول أن اختلاف زماني الوجوب والحرمة يدفع غائلة اجتماع الضدين، حيث كان الوجوب الثابت للخروج بعد دخول المكلف في الأرض المخصوبة، إذ قبل الدخول لا يوجد حكم بوجوب الخروج، وإنما بعد أن ارتكب المكلف فعل الدخول وصار في أرض الغير بلا إذن، صار في الغصب، حينئذ أوجب عليه الشارع ترك الغصب، وترك الغصب لا يكون إلا بالخروج، فيكون الخروج واجبا. فإذا الوجوب إنما هو بعد الدخول، وأما الحرمة، حرمة الخروج، فهي ثابتة للخروج قبل الدخول، إذ قبل الدخول كان المكلف تحت خطاب لا تغصب بأقسامه الثلاثة دخولا وبقاء وخروجا. فصاحب الفصول يقول: لما كان زمن الوجوب غير زمن الحرمة فلا يلزم اجتماع الضدين. هذا جواب الفصول عن إشكال اجتماع الضدين. أجاب المصنف عن هذا أو رد المصنف هذا الجواب بردين. الأول أن اختلاف زمن الحكمين والتشريعين لا ينفع في دفع غائلة ومشكلة اجتماع الضدين، لأن مشكلة اجتماع الضدين تنشأ من كون فعل الحرمة وفعل الوجوب واحد. فلا بد لأجل دفع هذا الإشكال من تعدد الفعل لا تعدد الحكم. ومثال ذلك أنه لو ورد من إمامين حكمين متضادين على فعل واحد، كما لو ورد عن الإمام الباقر عليه السلام صم يوم عاشوراء، وورد عن الإمام الصادق عليه السلام صم أو لا تصم يوم عاشوراء، فإن اختلاف زمن الوجوب والحرمة بكون الوجوب من زمن الباقر والحرمة من زمن الصادق لا تدفع إشكال اجتماع الضدين بعد كون الحكمين منصبين على فعل واحد وهو صوم يوم عاشوراء. ففي مثل هذا المثال، مع أن الوجوب صدر في زمن إمام والحرمة صدرت في زمن إمام لاحق، مع ذلك الإشكال ثابت، لأنه الفعل الواحد وهو صوم عاشوراء صار مصبا لحكمين متضادين فيلزم اجتماع الضدين. نعم، لو كان الفعل مختلفا فلا يلزم هذا الإشكال، سواء كان التشريع من إمام واحد أم من إمامين. يعني لو ورد صم يوم تاسوعاء، لو ورد من الإمام الباقر عليه السلام صم يوم تاسوعاء، وورد عن الإمام الباقر أيضا لا تصم عاشوراء، فزمن بل قل لو صدر في مجلس واحد من نفس الإمام، مثلا الإمام الباقر عليه السلام في مجلس واحد يقول صم تاسوعاء ولا تصم عاشوراء، فزمن الوجوب والحرمة واحد إلا أن الفعل متعدد فلا يلزم الإشكال. فيا صاحب الفصول، كون وجوب الخروج غير زمن حرمة الخروج هذا لا يدفع إشكال اجتماع الضدين، لأن منشأ إشكال اجتماع الضدين هو وحدة الفعل الذي انصب عليه الحكمان، وليس بسبب وحدة أو تعدد زمن الحكمين. هذا الجواب الرد الأول. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخنا. إن شاء الله.
الرد الثاني من المصنف أنه كيف يمكن أن يكون اختلاف زماني الوجوب والحرمة دافعا للتضاد مع أن نفس الخروج كان محبوبا ومبغوضا، والمحبوبية والمبغوضية هي منشأ التضاد، على اعتبار أن المحبوبية يترتب عليها الوجوب والباعثية، والمبغوضية يترتب عليها الحرمة والزاجرية. فنفس الخروج سيكون محبوبا ومبغوضا، وبالتالي اختلاف زمانيهما لا يدفع الإشكال. هذا هو الرد الثاني على تأمل من بعض المحققين أنه جواب ثاني أو توضيح للأول أو يرجع للأول، الأمر سهل. هذا الجواب الأول من صاحب الفصول ورد المصنف عليه. نقرأ هذا المقدار ثم نلاحظ الجواب الثاني. قال: ولا ترتفع غائلته، المصنف يقول لا ترتفع غائلة اجتماع الضدين باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده كما في الفصول. يعني أن صاحب الفصول أجاب بأن غائلة اجتماع الضدين ترتفع باعتبار اختلاف زمن التحريم الذي هو قبل الدخول وزمن الإيجاب الذي هو بعد الدخول. لا ترتفع بعد غائلته باختلاف زمن التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده مع اتحاد زمن الفعل المتعلق لهما، وإنما المفيد يعني في رفع الإشكال اختلاف زمانه زمان الفعل ولو مع اتحاد زمانهما زمان الوجوب والحرمة. المهم اللي يدفع الإشكال هو اختلاف زمان الوجوب، عفوا زمان الفعل، بأن يكون زمن فعل الواجب غير زمن فعل الحرام. أما زماني الوجوب والحرمة فهذا ما له مدخلية بثبوت الإشكال أو برفع الإشكال، سواء كان زمانهما واحد أم متعدد. قال: وهذا أوضح من أن يخفى. كيف ولازمه؟ هذا الرد الثاني من المصنف. كيف ولازمه؟ يعني ولازم وحدة المتعلق وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق. يعني نفس الخروج راح يصير به شنو بتالي؟ هو عصيان وإطاعة، ومبغوضا ومحبوبا كذلك. كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا يعني بعد الدخول، ومبغوضا ومحبوبا كذلك يعني فعلا بعنوان واحد، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع. هذا اللي بيناه بالدرس السابق في أصل الإشكال، بأنه أساسا مسألة الاجتماع تبتني على تعدد العناوين، ثم يقع الكلام أن المعنون متعدد أو لا. فالقائل بالجواز والقائل بالامتناع يشتركان في أن المتعلق متعدد، ثم يقع النزاع في أنه يجوز الاجتماع أو يمتنع. أما في المقام بعد كون المتعلق واحد وهو الخروج، فحتى القائل بالجواز لم يقبل بهذا القول، كما لا يجدي هذا الجواب الثاني من صاحب الفصول. الجواب الثاني صاحب الفصول يقول أن النهي تعلق بالغصب مطلقا. الآن عندنا المشكلة شنو؟ اجتماع النهي والوجوب وهما ضدان، فلزم اجتماع الضدين. صاحب الفصول يقول لا يلزم اجتماع الضدين. لماذا؟ لأن النهي تعلق بالغصب مطلقا، يعني دخولا وبقاء وخروجا، وأما الخروج فمشروط بالدخول، إذ مفاد دليل وجوب الخروج أن يكون بالصياغة الآتية: يجب الخروج إن دخلت، يجب الخروج من المغصوب إن دخلت المغصوب، بينما دليل حرمة الغصب اللي بالتالي يثبت حرمة الخروج هو قوله لا تغصب مطلق. فإذا النهي مطلق والوجوب مقيد، فإذا كان بهذا النحو فلا يلزم الاجتماع، وذلك لأنه يلزم بذلك شنو؟ تعدد متعلق الأمر ومتعلق النهي بفضل الإطلاق والتقييد، فسيكون متعلق الأمر غير متعلق النهي باعتبار الإطلاق والتقييد. هذا الجواب الثاني من صاحب الفصول على مشكلة اجتماع الضدين. أجاب المصنف بأن هذا لا ينفع أيضا، التمسك بالإطلاق والتقييد للنهي والوجوب لا ينفع في رفع غائلة اجتماع الضدين، لأن النهي حيث كان مطلقا فمفاده لا تدخل ولا تبقى ولا تخرج، فيكون النهي حال توفر ووجود القيد متوجها إلى المقيد وهو الخروج، فيكون الخروج بعد الدخول واجبا ومحرما، وهذا هو أصل الإشكال. بعبارة أخرى أن متعلق النهي وإن كان مطلقا إلا أنه من حيث الإطلاق يشمل مورد الوجوب وإن كان الوجوب مقيدا، بحيث حين توفر القيد وهو الدخول وقع الخروج تحت الحكم المقيد وهو الوجوب لتوفر قيده، وتحت الحرمة للإطلاق، فبعد توفر القيد يلزم الإشكال، يلزم اجتماع الضدين، وهذا هو أصل الإشكال المتوجه لهذا القول. لاحظوا، قال كما لا يجدي، المصنف يقول كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال، مطلق وعلى كل حال يعني شنو؟ قبل الدخول، الحرمة موجهة للخروج قبل الدخول، وحين الدخول اللي هو حين البقاء، وبعد الدخول، وكون الأمر مشروطا بالدخول ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك، يعني مطلقا في جميع الحالة وفي جميع الحالات مع وجوبه في بعض الأحوال. ضرورة منافاة حرمة شيء، أنه إذا كان شيء حرمته مطلقة تتنافى مع وجوب ذلك الشيء في بعض الأحوال، لأنه إحنا نديش الأحوال اللي هي بعض الأحوال اللي هي حالة توفر القيد، فإن الحكمين سيتوجهان لنفس الفعل الواحد بعد توفر القيد. هذا تمام الكلام من المصنف في رد القول الثاني. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح شيخنا؟ إن شاء الله.
بلي. قال وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه، هذا هو القول الرابع بحسب التسلسل المتقدم. والذي قلنا هناك بأنه قال المصنف بأن هذا يبتني على القول بجواز الاجتماع، ونسب إلى أبي هاشم والمحقق القمي، ونحن من باب الأخذ والرد سنتعامل مع هذا القول على أنه للمحقق القمي صاحب القوانين رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى أن الخروج مأمور به، أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، ولا مشكلة في اجتماع الوجوب والحرمة، الأمر والنهي في فعل واحد، لأن نقول بجواز اجتماع الأمر والناهي. هذا أولا. ثانيا، يفترض بالمصنف أن يقدم، أو كلام المصنف هكذا نقول، كلام المصنف يشتمل على ذكر دليل صاحب القوانين ورد الدليل، كما يشتمل على الإشكال على أصل القول. يعني كلام المصنف في دائرة الحديث عن القول الرابع في مقامين: مقام في بيان الدليل على هذا القول الذي ذكره، يعني ما ذكره صاحب القوانين كدليل على قوله، والمقام الثاني في مناقشة ورد أصل القول الرابع. فكان المناسب من المصنف أن يتحدث أولا عن الدليل الذي ذكره صاحب القوانين ثم يتعرض للإجابة، إلا أن المصنف عكس، تحدث أو ذكر الأجوبة والردود على القول الرابع ثم يتعرض لدليل صاحب القوانين أو لدليل صاحب القوانين. على كل بعد نحن ملزمون بالسير على وفق منهج المصنف لئلا تقع العبارة في إرباك. إذن الكلام يقع أولا في جواب المصنف على هذا القول، فيجيب المصنف عن هذا القول ويشكل على صاحب القوانين بثلاثة وجوه أو أجوبة. الجواب الأول أن هذا القول مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، وتقدم منا أن هذا القول باطل لا يمكن المصير إليه، يعني قول اجتماع جواز الاجتماع باطل ولا يمكن المصير إليه لعدم الدليل عليه. هذا الجواب الأول، يعني باختصار أنه هذا القول الرابع يبتني على الجواز ونحن لا نقول بالجواز، نقول بالامتناع. هذا جواب بعد مبنائي. الجواب الثاني واضح إن شاء الله مشايخنا وياي؟
إن شاء الله شيخنا وياك إن شاء الله.
الجواب الثاني لو سلمنا وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، مصنف يقول لو تقمصنا شخصية القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا يمكن، حتى لو قلنا بالجواز لا يمكن المصير إلى هذا القول، فإن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يكون عند تعدد العنوان، بحيث أن متعلق الأمر غير متعلق النهي، والحال أن المقام ليس في البين إلا عنوان واحد وهو الخروج. نعم هذا الخروج بحيثيتين تعليليتين صار مصبا للحرمة والوجوب، فالخروج من حيث هو سبب للتخلص من الحرام تعلق به الوجوب، ونفسه الخروج من حيث هو بلا إذن مالك الأرض صار متعلقا للنهي. ومع وحدة العنوان لا يصار إلى القول بالجواز، لأن القول بالجواز قلنا شنو؟ فرع تعدد العناوين. هذا باختصار توضيح ذلك أن مثال الصلاة، هذا شوية جنبة تحليلية يحتاج أن نقف عليها. في مثال الصلاة في المغصوب عندنا عنوانان، الصلاة والغصب، وهناك فعل واحد وهو واقع الحركات في تلك الأرض، واقع الحركات التي يصدرها المكلف في تلك الأرض، وهي نفسها الحركات صلاة وغصب، نفس الحركات الواحدة. فإذا سلمنا، هسا هذا مثالنا، احنا احنا رجعنا سوين الى مطلب الى مثال الصلاة في المغصوب، نبين مطلب ثم نرجع الى محل الكلام. فعندنا واقع الحركات، وعندنا عنوان الصلاة وعنوان الغصب. فإذا سلمنا أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان، فهذا معناه ماذا يعني تعدد المعنوان؟ معناه أن المعنوان وهو الحركات في واقعها متعددة لتعدد القيد المشخص لتلك الحركات. تلك الحركات الخارجية من حيث هي في الخارج تتشخص بمشخصين بقيدين، يؤدي إلى أن يكون الفعل الخارجي متعددا. فالحركة الصلاتية تعلق بها الوجوب، والحركة الغصبية تعلق بها النهي. التفتوا إياي شنو عبرت؟ الحركة الصلاتية يعني حركة زائدا عنوان صلاة تعلق بها الأمر، ونفس ذات الحركة بقيد الغصب، الحركة المقيدة بالغصب تعلق بها النهي. وكل من عنواني النهي الصلاة والغصب قيد، كل من هذين العنوانين قيد في المتعلق، والذي يعبر عنه بالحيثية التقييدية، أي أن الصلاة أخذت جزء موضوع الوجوب، والغصب أخذ جزء موضوع الحرمة. إذ الصلاة أخذت في لسان الدليل بقول الشارع صلي، والغصب أخذت في لسان الدليل بقول الشارع لا تغصب. فقول الشارع صلي معناه مخاطبة المكلف بأنه يا أيها المكلف أوجد الحركة الخارجية بعنوان الصلاة، أو قل بعبارة أخرى أوجد الحركة كفعل خارجي صلاتي. أوجد هذا التعبير أدق، أوجد الحركة كفعل خارجي صلاتي. وقبل ما ننتقل هذا لاحظوا يا شنو الآن متعلق الآن اللي طلب الشارع شنو؟ أمر وهو أوجد، طلب الإيجاد، وتعلق بماذا؟ تعلق بجزئين وهما الحركة كفعل خارجي صلاتي، حركة وصلاة كفعل خارجي. ومعنى لا تغصب، معنى لا تغصب يعني يا أيها المكلف لا توجد الحركة كفعل خارجي غصبي. فمتعلق النهي شنو أيضا؟ مركب من الحركة والغصب. وعلى هذا بناء على القول بالجواز وأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، فالمعنون الذي انصب عليه الوجوب هو الحركة بقيد الصلاة، والذي تعلق به النهي هو الحركة بقيد الغصب، والقيد يلزم منه تعدد المقيد، فصار هناك مقيد أول ومقيد ثاني من قبيل الطبيعة التي تتقيد وتتشخص بمشخصات مختلفة فتكون في الخارج متعددة، كذلك الحركة الخارجية تشخصت تارة بالصلاة وأخرى بالغصب، ففي واقع هذه الحركة متعددة، فلا يلزم الإشكال من اجتماع الأمر والنهي لاختلاف المتعلق خارجا وحقيقة. خب، إذا اتضح هذا نأتي إلى المقام. في المقام عندنا واقع الخروج، وهو الخروج الخطوات والحركات من المكلف باتجاه الأرض المباحة. وهذا الخروج فيه حيثية تقييدية واحدة، وهي الغصب لمقتضى أخذ عنوان الغصب في خطاب لا تغصب، فإن قول الشارع لا تغصب يعني لا توجد الحركات كفعل خروجي غصبي، نهي عن إيجاد الحركات في الخارج بقيد كونها غصبا. أما نفس عنوان الخروج وكونه متعلقا للأمر، فلا توجد هناك حيثية تقييدية غير نفس الخروج بما هو واقع الخروج، وما عدا الحيثية الغصبية حيثيات تعليلية، بمعنى أن الخروج كعنوان والتخلص من الحرام والمقدمية وغير ذلك من العناوين لم تؤخذ في لسان الدليل الآمر بالخروج كقيد في الخروج. عنوان الغصب أخذ في لسان النهي كقيد في الخروج، الخروج الغصبي وقر الخروج، الحركات الغصبية صارت متعلق النهي، أما متعلق الأمر فهو الحركات الخروجية بين قوسين واقع الخروج من دون أن تنضم إليه أي حيثية تقييدية، يعني
من دون أن يشير الشارع إلى أن الواجب هو واقع الخروج المتشخص أو المتقيد بأي قيد، فالمأمور به هو واقع الخروج فقط، والمنهي عنه هو واقع الخروج بقيد الغصب. وهذا يعني أن المعنون واحد لعدم تعدد العناوين أصلا، إذ الأمر والنهي تعلق بالخروج كعنوان واحد وهو الخروج. نعم، واقع الخروج بما هو مقيد بالغصبية تعلق به النهي، وواقع الخروج مطلقا تعلق به الأمر، فلا يوجد تعدد في العنوان ليقال أنه كشف عن تعدد المعنون، وإنما هناك واحد صار مصبا للأمر والنهي. نعم، في الواقع هناك حيثية تقييدية واحدة، وهذا المقدار غير كاف في إثبات التعدد. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
قال سبعدنا عندنا أكو إشكال وجوابه، توهم وجوابه بعد ظهر من لحق. قال وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه، يعني يرد عليه الإشكالات الآتية: أولا، مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين، يعني أنه إحنا أساسا بقطع النظر كون عناوين الآن متعددة أو واحدة، نقول نحن نقول بالامتناع، وهذا القول يبتني على الجواز. هذا الجواب الأول أو الرد الأول. ثانيا، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد، بعد إذا صار بعنوان واحد يعني حتى لو سلمنا وقلنا بالجواز وأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، في المقام لا يمكن المصير إلى القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، ليترتب على ذلك القول بأن الخروج واجب ومحرم، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، حيث كان الخروج، لاحظوا وياي، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص، وكان بغير إذن المالك، يعني وكان الخروج بعنوانه بغير إذن المالك سببا، هذا المن أو هذه حيثية المن، بعد صارت المصنف يذكر لنا حيثيتين: الخروج بعنوانه سببا للتخلص، هذه حيثية تقييدية، حيثية تعليلية لإثبات حكم الوجوب، وكان بعنوانه، كان الخروج بعنوانه من حيث أنه بغير إذن المالك صار شنو بهذه الحيثية التعليلية مصبا للحرمة، فإذا مصب الحرمة ومصب الوجوب هو الخروج كعنوان، هو الخروج، وما عندي حيثيات تقييدية كي يلزم منها تعدد العنوان وبالتالي تعدد المعنوان، وليس التخلص، هذا توهم. نادري ناخذ خمس دقائق من وقتكم لو
ماكو
سؤال
شيخنا.
خب، إن قلت لما لا يكون التخلص من الحرام هو الحيثية التقييدية لتعلق الوجوب، فيكون العنوان الذي يتعلق به الأمر في قبال الغصب الذي تعلق به النهي. الآن على كلام المصنف أنه ما عندنا حيثية تقييدية ينصب عليها حكم الوجوب، ولذلك صار العنوان واحد. هنا قد يجي هذا التوهم، حاصله أنه احنا عندنا عنوان التخلص، فلما لا يكون التخلص هو العنوان، أو عفوا هو الحيثية التقييدية التي تنضم إلى واقع الخروج، ليلزم بذلك تعدد العنوان وبالتالي تعدد المعنون، فلا يلزم ما ذكرتم قبل قليل. المصنف يجيب، قلت لا يمكن لهذا أن يدفع الإشكال، لأن التخلص ليس عنوانا للخروج، التخلص ليس عنوان يثبت للخروج، وإنما التخلص وصف انتزع من ترك الحرام الحاصل بالخروج. فترتب هذه العناوين هكذا: أن ترك البقاء مسبب للخروج، أن المكلف إذا خرج وصار كائنا في الأرض المباحة يكون قد ترك الحرام، فالخروج سبب لترك الحرام، وترك الحرام مسبب عن الخروج، والتخلص من الحرام انتزع من ترك الحرام. من ترك الحرام يعني ترك البقاء، من ترك البقاء ينتزع منه عنوان تخلص من الحرام. فإذا ترتيبها هكذا: عندنا خروج، هذا الخروج يترتب عليه ترك البقاء، ترك الحرام، من ترك الحرام ينتزع عنوان التخلص من الحرام. هذا المكلف من حيث هو يترك الحرام ينتزع منه أنه يتخلص من الحرام، فإذا التخلص ليس عنوانا ثابتا للخروج ليكون حيثية تقييدية في الخروج تؤدي إلى تعدد عناوين الخروج، وبالتالي يقال أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون. لاحظوا، قال وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج، ترك الحرام المسبب عن الخروج، لا عنوانا له، لا عنوان للخروج. لاحظوا ياي، التخلص اللي انتو جيتوا وقلتوا خلي البعض يعني توهم خلي يصير هو حيثية تقييدية في الخروج. احنا الحيثية التقييدية في الخروج يعني شنو معناها؟ ان الحيثي ان ذلك العنوان وصف للفعل الخارجي، شلون أن الصلاة والغصب كل من الصلاة عنوان ينطبق على الحركات الخارجية، فيصير المعنون حركات بعنوان صلاة، وهكذا في الغصب عنوان يثبت لنفس الحركات، فتكون الحركات من حيث هي غصب متعلق للنهي. أما التخلص، التخلص ليس عنوانا ثابتا للخروج، وإنما التخلص انتزع من شيء تسبب عن الخروج، مكلف يفعل الخروج، ينتج عن الخروج ترك الحرام، من ترك الحرام ننتزع التخلص، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له. هذا الجواب الثاني من المصنف على المحقق القمي. ثم قال أن الاجتماع هنا لو سلم، هذا الإشكال الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.